ya untuk قرب وقت الدرس أو لعله حان أشرح أو ننتظر إذا كان هناك اقتراح بالانتظار أو نبدأ. حضرة دقيقة فقط أصبح من بعض وضعي. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لعله كنا نتحدث عن حركة العامة في البحوث العقائدية في تاريخ الإنسان، وتكلمنا كمقدمة عن أهم المنعطفات التي تعرضت لها الإنسانية في تاريخها المديد، وقسمنا الحركة البشرية إلى حركة عالم الغرب وحركة عالم الشرق لغرض أن نبرز جهة التفاوت بين المزاج الغربي والمزاج الشرقي. ولكن ما أود أن أصل إليه في هذا اليوم هو الحديث عن الخطوات المتأخرة في عالمنا الشرقي، متأخرة نسبيا في عالمنا الشرقي، بعد أن تحدثنا عن الصين والهند وتلك العوالم وبعض الأسماء والشخصيات التي برزت كداعية داعية إلى بنية عقائدية أخلاقية في تلك العوالم، يمكن أن يبرز كظاهرة في عالمنا في عالمنا الشرقي ظاهرة النبوات، وهي تمتاز عن العالم الغربي. إذا أنه لعله ما ذكرت هذا المعنى في الحصة السابقة أو لا، فإننا في العالم الغرب الشرقي في تاريخنا الطويل هناك ادعاء نبوات كثيرة من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعلى آله وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وبينهم أيضا أنبياء كثر كما تروي الكتب الروائية أن هناك أكثر من 124 ألف نبي. حضراً أخواني أخواتي، أنا يوجد عندي بعض الخلل، دقيقة خلوني دقيقة الله يحفظكم. إن شاء الله الصوت واضح الآن صحيح؟ أقول أنه في عالمنا في عالمنا الشرقي هناك ظاهرة النبوات، وهذه الظاهرة انطوت على جرت مع نعم أخذت معها سيل وافر من العقائد والأخلاقيات. فنحن في هذا الزمان في زمان نبوة الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والذين آمنا بنبوته توارثنا وتراكمت علينا دعاوى أخلاقية كثيرة جدا حتى لا نستطيع أن نعم ننكر أن هذه الدعوات والنبوات نعم لم تكن متراكمة في بناء منظومة أخلاقية عميقة. وكما أشرت لكم سابقا وكررت هذا المعنى بأنه هذه البنية البشرية ليست حديثة واقعة جزئية، بل هي عبارة عن تراكم تاريخي طويل. ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة ليس هو عن هذه النبوات وخصوصياتها وشرائعها ومن طوت عليه من بنى عقائدية ودعاوى عقائدية، لعله نعم نبرز بعض الخصائص التي تميزت بها الدعوة النبوية المحمدية، ولكن ليس في هذا المقام. الآن نريد أن نتحدث عن الحركة الإسلامية بعد أن جاء الإسلام بهذه النهضة العقائدية والانفجار العقائدي البشري الذي سجل عبافة أساسية في حركة الإنسان، أو هكذا نعتقد أن في حراك الإنسان الطويل لم تحصل عنده هكذا انفجار كما حصل على يد الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. ليس فقط نحن نعتقد بذلك، بل أن الواقع الإنساني والبحوث العلمية المنصفة تؤكد على هذا المعنى. هذه الانفجار الإسلامية أحدثت تفاعل وغليان داخل الأمة الإسلامية حول البنية العقائدية الحقة. نحن نريد أن نصل إلى بلورة العقيدة الحقيقية التي يفترض أن يتبناها كل إنسان عاقل. أقول أنه في بداية الإسلام طرح الإسلام بهذا المعنى العام العريض الذي استوعب كل البشر في ذلك في هذه المساحة الجغرافية في الجزيرة العربية وامتداداتها حتى امتدادات القدرة الإسلامية. ولكن في عمق هذه الدعوة هناك بؤرة زرعها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبذرة جعلها الرسول صلى الله عليه وآله انطوت على عمق الدعوة الإسلامية في أبعادها العقائدية والأخلاقية والفكرية. ولكن هذا العمق العقائدي والفكري لم يستطع أن يتبلور، لم يجد أرضية ومن الطبيعي أيضا ومن المفترض أيضا أن لا توجد أرضية تستوعب كل هذه الآفاق الفكرية والعقائدية دفعة واحدة، دفعة على مستوى البشر يعني خلال سنة سنتين ثلاث خمس عشر. بل أن الروايات نص في هذا المعنى أنه يأتي آخر الزمان أقوام متعمقون. الآن ماذا معنى آخر الزمان؟ ما هو ولكن كما تقول بعض الروايات أنه مثلا سورة التوحيد جاءت لأناس يأتون آخر الزمان. هناك أمور عقائدية وخصوصا الأمور العقائدية الدقيقة تحتاج إلى مراحل من البناء الإنساني الفكري والروحي والاجتماعي لكي توجد الأرضية الخصبة لنبات هذه العقائد. نحن نريد أن نتلمس الحركة العقائدية في دائرة في هذا المسار، مسار الإسلامي منذ النهضة الإسلامية التي تفجرت على يد نبي الإسلام الرسول محمد صلى الله عليه وآله إلى ما يقارب عصرنا هذا. بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وآله بالإسلام وطرح الدعوة التوحيدية وجاب الكتاب الشريف ووضعه في بين أيدي البشرية، لم يكن لهذا الكتاب نعم وضوح تام جلي بحيث يفهمه الجميع بلمس عمقه. القرآن له آفاق، له أعماق، له أطروحات يتفاوت الناس في إدراك أعماقها وحقائقها. فكان المسلمون يؤمنون بالتوحيد كما يقال، ونعم لعله سمعتهم بهذه العبارة عندما تسأل تلك العجوز عن عقيدتها، فقالت أنه نعم البعرة تدل على البعير والطريق يدل على المسير. فهذا المقدار من الاستدلال البسيط الساذج نعم يبنى عليه في بعض الأحيان، يعول عليه إذا كان يثمر حالة من الاطمئنان والسكينة النفسية، وإن كان هناك آفاق أعمق وأدق. أقول أنه في البداية كانت نعم التصورات الإسلامية بهذه البساطة وبهذه العفوية. نعم، ولكن بعد مرحلة من الزمن ولعله في القرون الأولى، كما سوف نلاحظ في بعض الأسماء في القرن الثاني أو في بدايات القرن الثالث، سوف تظهر عندنا مجاميع تحت عنوان علم الكلام، حيث كان هناك الأشعري والمعتزلي وفي أصناف، يمكن أن نضع لكم هذا التصنيف في خطوط عريضة، أن المذاهب الشيعة والسنة، والسنة انقسم هذا من حيث الفقه سنة وشيعة، وكان فقه مع مجموعة من العقائد، ثم أن السنة انقسموا إلى معتزلة وأشاعرة وظاهرية وماتريدية ومرجئة وكرامية. قد نشير إلى بعض خصائص هذه المجاميع، ولكن هذه المذاهب والمشارب العقائدية أكثر بكثير مما ذكرناه، بعضها ساد وباد، بعضها كانت له مساحة معينة ثم انتهت، بعضها إلى الآن لم تكن له نعم عنوان واضح. كما قسم السنة إلى هذه الأقسام، الشيعة أيضا يمكن أن نقسمهم إلى الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية، وتفرع من الإسماعيلية مثلا الزيود. هناك فرقة ثالثة لها بعض الاعتقادات وبعض الأطروحات العقائدية، وهم الخوارج ومنهم الأباضية. هذه المجاميع وهذه المشارب في فهم مطالب الدين اختلفوا في بعض الجهات العقائدية، مثلا في مسألة القضاء والقدر، ولعله القضايا الأكثر إثارة وتأثير في الساحة الاجتماعية مسائل جزئية، لعله انتهى زمنها وانتهى نعم أثرها، مثل خلق القرآن الذي أخذ مساحة طويلة وتشعب شديد بين الأشاعرة والمعتزلة، خصوصا أن الدولة الإسلامية في ذلك الزمان كما ينقلنا التاريخ أنه هارون الرشيد تبنى مثلا القول بخلق القرآن، وأن القرآن مخلوق وليس قديم، وألزم الأمة كلها، يعني جعل من القضية مشربا سياسيا. عفوا، هارون الرشيد تبعا للأشاعرة قالوا بقدم القرآن، لعله ليس المقام بحث في هذه المعنى وأنه ما المقصود به، ولكن لا بأس لكي تكون الصورة واضحة عندما نأتي بهذه الاصطلاحات. لاحظوا كان هناك تساهل في أنه هل القرآن الذي هو كلام الله أمر قديم مع الله عز وجل، كلام الله هل هو الآن أحدث هذا الصوت وهذا الكلام في زمن الرسول صلى الله عليه وآله عندما نسمع القرآن الكريم يقول متى سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ متى سمع؟ متى قال؟ متى حصل الجدال؟ هذا حادث أو أمر قديم أو الله قاله في القدم؟ الأشاعرة قالوا أن القرآن قديم ليس حادث. القرآن نعم كلام الله، والله جل وعلا قديم، فهذا الكلام أيضا قديم، وأنه لا يمكن أن يكون محدث. ولكن الأشاعر المعتزلة قالوا لا يمكن أن يكون القرآن محدث. نعم، وهذه القضية أخذت منحا اجتماعيا أدى إلى توتر، حتى سميت تلك السنوات بسنوات الفتنة. امتد الزمان من هارون الرشيد إلى اثنين أو ثلاثة من أبناء المتوكل معتصم، لا أتذكر تفاصيل المراحل الزمنية والأشخاص نعم الحكام، إلى أن جاء حاكم ولعله المعتصم رفع هذه البلاء وغير رأيه من الأشاعرة من المعتزلة. طبعا الحكام الذين كانوا يتبنون قول المعتزلة كانوا يتبنون الاعتزال، وعندما جاء حاكم يتبنى الأشعرية قضى على المعتزلة. هذا البعد السياسي أثر في الأطروحات العقائدية. أتجاوز هذه المسائل بشكل سريع، ولكن أتصور أن توضيح مسألة علم الكلام وكلام الله لعله يبين لنا لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام. يقال أنه إنما سمي بعلم الكلام لأنه أول مسألة أثيرت هو هل أنا كلام الله قديم أو أنه حادث. ثم بقية نعم المزاج الكلامي. المزاج الكلامي هو علماء فقهاء يتبنون عقائد تفصيلية بأن الإنسان مجبر أو مخير، بأن القرآن حادث أو قديم، في هكذا مسائل تفصيلية، ويضفون عليها بعد ديني، وذلك كأنهم دليلهم كان هو الكتاب والسنة، كل أن يرجع إلى النصوص الدينية ويستمد منها مجموعة من العقائد، ويفترض أن هذه العقائد هي تدخل الجنة، ومن لا يتبنى هذه العقائد فهو مخالف للكتاب وللسنة فهو من أهل النار. فأخذ طابع ديني أكثر من طابع فكري أو أمور عقلية صرفة. وامتدت هذه المرحلة، مرحلة البحوث الكلامية والبحوث العقائدية في دائرة علم الكلام. علم الكلام يعني تثبيت عقائد معينة من خلال النصوص الدينية، حتى زمن بداية زمن العباسيين عندما ترجمت بعض الكتابات اليونانية إلى العربية، وبدأت بعض التطلعات العقلية فتبناها بعض الفلاسفة مثل الفارابي، أبو نصر الفارابي، و نعم مثل ابن سينا، الذين جعلوا البحوث العقائدية تعتمد على التأملات والتدقيقات العقلية من خلال اللغة المنطقية والفلسفية التي دخلت. ولذلك المتكلمون كانوا يوجهون أصبع الاتهام إلى الفلاسفة أنهم ملاحدة، أنهم متأثرون نعم كتب الأجانب، أنهم دخلاء على الفهم الديني، أنهم نعم ملاحدة، أنهم كفار. بينما الفلاسفة كانوا يتهمون المتكلمين أنهم متكلسون، رجعيون، لا يعملون العقل، يتجامدون على ظواهر النصوص. وبقية هكذا التدافع بين علماء الكلام من جهة والفلاسفة الذين يتبنون المشرب المشائي. المشرب المشائي في الفلسفة يعني الذي يبحث عن المطالب بحثا عقليا صرفا، كما هو الحال في أرسطو، أفلاطون، سقراط الذي مرت أساميهم عندنا سابقا، وأنهم عالجوا الفكر البشري، وأنهم قدموا للإنسانية منظومة فلسفية مبنية على تأمل العقل الصرف. الآن في عالم الغرب أشرنا إلى أن هذه المباني وهذه الدراسات مرت بمطبات وبقلق وبحوث وببحوث حتى انتهوا الغربيين إلى حال حتى انتهى الغربيون إلى حالة من الشك والريب. كان في عالم الشرق، عالم الديانات، ثم عالم التفسير الدين من خلال النصوص الدينية، ثم جاء البحوث السياسية، البحوث الفلسفية التي حاولت أن تفهم الدين ولكن من خلال التأملات العقلية. وبما أن الإنسان أميل للقناعات العقلية، وبما أن العقل أقوى ظهورا واستجلابا للنفس من ظواهر القرآنية، كانت مساحة هؤلاء الفلاسفة أقوى وأكثر تأثيرا وأكثر مدى، مع ملاحظة أن البحوث الكلامية بعضهم كان نصي 100% وهم الأشاعرة، ونصي مع إدخال الفنون التعقلية الفنون العقلية وهم المعتزلة. كان المعتزلة غلبة في وقت ما، ولكن السياسة غلبت عليهم ظهر المجان فهزمتهم، ولا يكادون يكونون قد اندثروا المعتزلة. ما هو سائد في علم الكلام هو الأشاعرة، ولكن عندما جاء الفلاسفة خنقوا المذهب الكلامي وقلصوه وحدوا منه، ولكن لم يقضوا عليه تماما، بقيت له بعض الأصوات. مثلا الغزالي عندما كتب كتابه المشهور تهابط الفلاسفة، كتب كتابا في أن الفلسفة ساقطة وأنها ممتلئة بالتناقضات وأنها فيها خلل وأنها فيها اضطراب وأنه المرجع الصحيح هو الكتاب والسنة، ولكن بقيت للفلسفة مداها وقدرتها على المواجهة، فكتب كتاب يقابل ذلك لأنه يعني التهافت أنه هذا التهافت هو في نفسه التهافت، فرجعت الفلسفة قوته. ولكن هذا المسار من علم الكلام إلى الفلسفة المشائية لم تستقم به الأمور طويلا، إذ نبع هناك مشرب جديد وهو الإشراق. الإشراق يدعي أن هناك معطيات علمية نصية عقائدية من النصوص، هذا أحدث علم الكلام. هناك معطى عقلي، معطى معرفي وهو العقل في الأمور العقائدية وهذه الفلسفة المشائية. هناك معطى وجداني، هناك معطى روحي، هناك معطى كشفي إذا صح التعبير، عرفاني إذا صح التعبير، وهو الإشراق. الإشراق يعني التوجه إلى عالم الغيب وإلى عالم السماوات، فتنفتح علينا آفاق المعرفة وآفاق العقائد الحقة. أيضا هذه أخذت مساحة، وخصوصا أن الإشراق اعتمد على مجموعة من المقدمات الفلسفية وحاول أن يبني له منظومة فلسفية خاصة تختلف عن منظومة الإشراق، منظومة المشائين سميت الإشراق. يعني لو أطلنا في استعراض هذه البحوث الكثيرة، واليوم نختم بأن نقول هذا المعنى، وهو أنه نهاية المطاف نبعت هناك توجه رابع إلى صح التعبير، وهو ما يسمى بالحكمة المتعالية، وكذا تفرع منه العرفان، وهو أنه حاولوا أن يوفقوا بين معطى النص الديني وهو ما كان مبنى المتكلمين، والعقل وهو ما كان مبنى الفلاسفة والحكماء كما يسمون أنفسهم، والوجدان الذي هو مادة الإشراق، ليوفق بين هذه المشارب الثلاثة ليشكل منها آلية معرفية متوافقة متجانسة متكاملة. فالوجدان سوف يمد العقل بمعطيات معرفية ومنظومة فهمية متكاملة، والعقل هو الذي سوف يستقبل النصوص الدينية ليفلترها ويعالجها ويجعلها متوافقة متجانسة، دالة أيضا على الوجدان بالدلالة النصية. هذا ما فعله هم الأساتذة، لأنه حاول أن يجمع بين هذه المشارب الثلاثة. ثم جاءت عندنا المدارس العرفانية التي أخذت هذه المشارب الجديدة في آفاق جديدة من المعارف البشرية والتطلعات البشرية. هذا في ختام هذا الاستعراض السريع المجمل للمسيرة العامة للحركة البشرية، وبتفصيل ما في الدائرة الإسلامية نريد أن نبرز هذه النقاط. أولا، لاحظنا أن عالم الغرب في مسيرته العقائدية سار في طريق وعر وطريق متعرج، تعرجات عنيفة من كما هم يقولون أيضا، من عالم الأساطير إلى عالم الديانات إلى عالم العقد إلى عالم التجربة إلى عالم العلم الذي يؤمنون به اليوم، وهو المادية المحضة. وهذه لها انعكاسات على واقع الهوية البشرية في تلك العوالم. أخواني، عندما نلاحظ الفارق الشاسع بين مبانينا الأخلاقية وأخلاقنا وعقائدنا، هذه أمور ليست وليدة اليوم أمس، هذه مواريث تاريخية ذات عمق تاريخي عميق، كلها تبني هذه الإدراك وهذا الفهم وهذا الاعتقادات العميقة. لاحظوا أنه في عالم الغرب نادرا ما، بل لعله لا يعلم عن ادعاءات النبوة. نعم، هناك عندهم ادعاءات غيب لكن محدودة وأصوات خافتة وتكاد لا تذكر. نعم، الأصوات الأعلى والأقوى عندهم إما أنهم ما يدعونه اليوم من علم التجربة وفقط والمادية وفقط، أو إذا ترقوا عندهم بعض الدعوة إلى العقل والعقلنة والبحوث العقلية، وفي حالات محدودة. وأيضا كما ذكرنا ذلك في عصر الظلمات عندما تلبسوا بالدين ولكن جعلوه تحت اختيارهم وتحت أذواقهم، بخلاف في المسار العام في الشرق، سواء كان ديانات أرض سماوية مثل الإبراهيمية والعيسوية والموسوية ونعم ما بينهم من الأنبياء يحيى وزكريا وبقية الأنبياء الذين تعرفونهم هم قبل ذلك نوح وإبراهيم ونعم بقية الأنبياء، أو حتى في الديانات الأرضية كونفوشيوس وكونفوشيوس وبوذا، وكلهم عندهم دعوة سماوية بالنتيجة. ففي عالم الشرق هناك توجه غيبي أكثر، مساحة للروح أكبر، معطى عرفاني أكثر، عرفاني بغض النظر عن أن يكون عرفاني حق أو عرفاني كاذب، ولكن كلهم يتفاعلون معه. ولذا نجد اليوم أن الغربيين يأنسون بما عند الشرقيين من مزاجات عرفانية، وكذلك الشرقيون يميلون إلى ما عند الغرب من مادية وطبيعة البشر. ولكن غرضي أقول أنه البعد العرفاني في عالم الشرق أكثر. أقول أنه لم نسمع عن أنبياء في عالم الغرب، بينما عالم الشرق كل الأنبياء الذين نعرفهم من فلسطين والعراق وبلاد الشام والجزيرة العربية في أحسن الأحوال، ولا نعرف نبي من الجرمان أو من مثلا إنجليز أو من غيرها من الأمم الغربية. النقطة الثانية أن العالم الشرقي كان في حركته أكثر هدوءا وعطافاته أكثر سلاسة، ولذلك هويته كانت أكثر منسجمة. يقال عنا اليوم محافظين، يقال عنا اليوم أننا متخلفين، يقال عنا، ولكن في الحقيقة نحن في عالمنا الشرقي. لاحظوا، أتكلم عن العالم الشرقي هنا، أتكلم عن المسلمين، لا أتكلم عن العرب، أتكلم عن عموم المزاج الشرقي أنه أميل المحافظة. ماذا يعني المحافظة؟ بناء الأسرة، موقعية نعم، إحساس المرأة بالعفة والكرامة والشأنية الزوجية، وكل هذه أمور سواء من خلال ديانات او ولكنها مجموعه عقائد مترسخه في اعماق الانسان. المحافظه على الاسره، محافظه على الاخلاق، محافظه على العيب. يعني لا نزال نحن في عالم الشرق عندنا مساحه مقدسه، لا نذهب بجهه التعري، لا نذهب بجهه المثليه، لا نذهب بجهه، لا تزال عندنا وجدانيات صافيه خالصه نظيفه. بينما في العالم الغربي، لان المساله عقليه بل بعض الاحيان تتردى الى ان تصبح مساله حسب اصطلاحهم علميه، يعني تجريبيه محضه، لا يوجد شيء معنى للاخلاق، لا يوجد معنى للاسره، لا يوجد معنى للولايه، لا يوجد معنى لهذه، كل هذه تعتبر عندهم امور ذوقيه وامور شخصيه، امور لا تعدو، ولذا عندهم من السهل تكسر كل هذه الحواجز في اعماقهم وترسخ في وجداناتهم من خلال طبعا الوجدان السليم، الفطره السليمه لا تتغير ولكن تلبس ويصبح عليها شائبه من الشك والريب والخلل. اقول انه هذه الامور انعكست على واقع الغرب وواقع الشرق باخلاقيات وعقائد بعيده التاثير، بعيده العام، لا يمكن اغفالها ولا يمكن تجاوزها. هذه المجموعه من الخصائص في عالم الغرب تتميز بها عن عالم الشرق هي التي حققت هذه الارضيه في بناء الفهم البشري والارضيه لبناء العقائد في هذه الاحقاب. بهذا نكون انهينا من هذه الجلسات الماضيه، مجرد مدخل وتاريخ وخطوط عريضه لحركه الانسان على مستوى الارضيه العقائديه التي نريد ان ننطلق منها. في الدروس القادمه، الثلاثه والاربعه القادمه ان شاء الله، سوف نجعل منصه انطلاق وهي تحت عنوان نظريه المعرفه. انه مع هذا المخض الذي مر علينا سوف نستثمر منه، فضلا عن ما ذكرناه من استثمار من طبيعه البنيه الارضيه لعوالم الشرق عن عوالم الغرب، سوف نستثمر ارضيه واضحه لاليه المعرفه، او كما عبرنا في الجلسه الاولى عن عالم الشهود. نحن ماذا نشاهد؟ كيف نشاهد؟ لتوضيح هذه الفكره، لاحظوا عادة هكذا يقال أن من يضع أمام عينه عدسة ذات لون خاص سوف يشاهد الوجود كله بلون هذه، فمن يضع عدسات حمراء سوف يشاهد كل ما يشاهده مصبوغ باللون الأحمر. عندما يحكم بأن هذا أحمر وذاك مثلا يميل للحمرة، هذا ليس حكم لما هو بالخارج، هذا ناتج عن أن آلته المعرفية هي حمراء، عندما يغيرها إلى خضراء أو زرقاء سوف يرى الأمور منظار آخر. قبل أن نتحدث عن ما هو متقرر في الواقع وما هو موجود في الواقع، يجب أن نرجع أولا إلى تأكد من قدراتنا الإدراكية، أنه كيف لنا أن نفهم الأمور، هل هو بالعقل أو هو بالتجربة كما يقولون أو هو بالوجدان، أو أن هناك آليات أخرى، وهل هذه الآليات التي ذكرناها هل منام موقعية لأحلام، هل للتوهمات، هل للنبوات، هل للنص الديني، هل لها قيمة معرفية الكشف والشهود، هل لها قيمة معرفية أو أنها مجرد خيالات؟ ثم أنه ما هو مقدم في هذه، لو تعارضت النصوص الدينية مع العقل، لو تعارض العقل مع الوجدان، ما هي مساحة الوجدان، ما هي مساحة، كل هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله. رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا اليوم أترخص، عندي بعض العمل، فإن شاء الله